الفصل التاسع وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. في هذا الفصل إن المصنف بصدد بيان بعض التصورات أي بعض التعريفات لمفاهيم قد تقع في الكلمات على نحو الاشتراك، ولابد من التنبيه أولا على قضية وهي أن التعريفات التي ذكرها المصنف كما ذكر بعض المحققين هي جريا على أصالة الماهية، بمعنى أنه يبين المصطلحات المستعملة لدى المشهور، وإن كان للتأمل مجال بناء على أصالة الوجود من بيان بعض هذه التعريفات، ولكن نحن نبين ما ذكره المصنف ولا نخوض كثيرا في ذكر التأملات والملاحظات على هذا الأمر. انقسام العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري أولا له اصطلاحات متعددة، بمعنى أن الحقيقي يطلق على أمور كثيرة كما ذكرت بالاشتراك، اشتراك الصناعي يعني في الاصطلاح، كما ذكرنا سابقا في معاني الإمكان، حيث قلنا مثلا سابقا عندما تكلمنا عن معاني الإمكان، إمكان العام، إمكان الذاتي، إمكان الاستعدادي، أن هذه المعاني هي معاني بالاشتراك، يعني لا جامعة بينها. فمثلا الإمكان الاستعدادي هو كيف، والإمكان الذاتي معقول ثاني، ولا يمكن الجامع بين الكيف والمعقول الثاني لأن الكيف هو ماهية. على أي حال، أولا الحقيقي أو المعنى الحقيقي أو المفهوم الحقيقي هو المفهوم الماهوي، بمعنى أن الماهية تحضر في الخارج بوجود يترتب عليها الآثار، فتقول النار محرقة في الخارج، وتحضر بوجود ذهني لا تترتب عليها تلك الآثار على ما بين في المرحلة الثانية. فإن هذا المفهوم الذي يحضر تارة بوجود خارجي تترتب عليه الآثار وتارة أخرى بوجود ذهني لا تترتب عليه الآثار كما بينا في المرحلة الثانية يقال له المفهوم الحقيقي، وهو المفهوم الماهوي. أما الاعتباري وهو في هذا الاصطلاح المعقول الثاني، إما الفلسفي وإما المنطق، وقد بينا في عدة مواضع سابقة الفرق بين المعقول الماهوي من جهة والمعقول الثاني من جهة أخرى، وأيضا الفرق بين المعقول الثاني الفلسفي من جهة والمعقول الثاني المنطقي من جهة أخرى. وما ذكرناه سابقا خلاصته أن المعقول الأول الماهوي هو المعقول أو المفهوم الذي يتعلق بالماهية، كمعنى الإنسان والشجر والحجر، الماهيات يقال لها المعقولات الأولية، ويقال لها بهذا الاصطلاح المفاهيم الحقيقية التي عبر عنها في كلمات المحقق السبزواري بأن عروضها واتصافها في الخارج، أنها توجد في الخارج ويتصف بها المحمولات في الخارج. تقول النار محرقة، أو تقول مثلا النار حارة وما إلى ذلك. فإذا الماهيات هي المفاهيم الحقيقية، وهي التي يقال لها المعقولات الأولية. أما المفاهيم الاعتبارية والمعقولات الثانية، فقد ذكرنا سابقا أن الفرق بين المعقول الثاني والمعقول الأولي أن المعقول الثاني، وهذا فرق دقيق، ليس من أقسام الموجود، بل هو من أنحاء وجود الموجود ومن شؤون الموجود. هذا هو الفرق، جدا دقيق. يعني عندما تقول النار علة، مفهوم العلة ليس موجودا من الموجودات، بل هو شأن من شؤون الموجودات، فهو شأن من شؤون النار. النار لها أحوال، لها شؤون لوجودها. أحد أحوال النار أنها علة، أحد أن أحوال النار مثلا أنها معلولة لعلة غيرها، كنار أوقدت نارا فهي معلولة للنار الأولى مثلا. وعليه فالمفهوم الاعتباري هو المفهوم الذي يكون في الحقيقة من أحوال المفاهيم الحقيقية ومن شؤون المفاهيم الحقيقية. هذا بيان أول وقد ذكرناه سابقا. هناك بيان آخر لمعنى المعقول الثاني المنطقي أو الفلسفي، أو ما يسمى بهذا الاصطلاح المفهوم الاعتباري. نحن معنا كلمة الاعتباري سابقا ها، لما كنا عم نحكي أن الإمكان من الاعتبارات، إذا تذكروا بمرحلة الإمكان والوجوب نحن حكينا عن أن الإمكان من الاعتبارات، وأن الإمكان اعتبار عقلي فصل السابع. الاعتبار قلنا هناك أنه معقول ثاني فلسفي، إنه ما في عندنا شيء من الموجودات، يعني وجود الإمكان ليس كوجود الشجر، بل هو من شؤون وجود الشجر ومن أحوالها. على أي حال، يقال في تعريف أو ببيان آخر إن الاعتباري المقابل للحقيقي بهذا الاصطلاح الذي تقدم هو الذي لا يوجد في الخارج تارة بوجود خارجي تترتب عليه الآثار، وفي الذهن بوجود آخر لا تترتب عليه الآثار، ويكون الجامع بين الوجودين هو الماهية، لأن الماهية توجد بوجود خارجي كالنار، والماهية عينها توجد بوجود ذهني، وهو الحافظ لصحة العلم كما تقدم في المرحلة الثانية. فإذا المعقول الاعتباري، المفهوم الاعتباري، هو بخلاف المفهوم الحقيقي، هو الذي لا يوجد في الخارج بحيث تترتب عليه الآثار، وفي الذهن بحيث لا تترتب عليه الآثار. فهو ليس بماهية، ليس بماهية، بل نقول إن بعض المفاهيم الاعتبارية توجد في الخارج وتكون حقيقتها أنها في الخارج فلا تنتقل إلى الذهن. وهناك قسم، وهي المعقول الثاني الفلسفي، وهناك مفاهيم حقيقتها أنها في الذهن ولا توجد إلا في الذهن، وهي المعقول الثاني المنطقي. طبعا بهذا البيان لا نخرج عن البيان السابق، هو نفسه ولكن بإبراز جهات أخرى له. فمثلا المعقول الثاني المنطقي، مثال المعقول الثاني المنطقي النوع. لما نقول النوع ما قصدنا الإنسان اللي هو فرد من أفراد النوع، النوع يعني هذه النون والواو والعين، يعني النوع، مفهوم النوعية، مفهوم الجنسية، مفهوم الفصلية، مفهوم العرض العام، مفهوم الكلية، مفهوم الجزئية. هذه المعقولات الثانية المنطقية. الكل مفهوم وجوده حقيقته أنه في الذهن، لا وجود لكلي اسمه كلي في الخارج له آثار. طبيعة حقيقة الكل أنه في الذهن، يعني يدخل في هويته أنه ذهني، بخلاف الماهية هي لا بشرط من الذهن والخارج، صح؟ الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا ذهنية ولا خارجية، توجد في الخارج وتوجد في الذهن. فالماهية التي من حيث هي ليست إلا هي، لا ذهنية ولا خارجية، هي المفهوم الأولي والمعقول الأولي والمفهوم الحقيقي بهذا الاصطلاح. أما المفهوم الاعتباري بهذا الاصطلاح وما يسمى بالمعقول الثاني فهو على قسمين: قسم وجوده أنه في الذهن، حقيقته أنه في الذهن كالمفهوم الثاني المنطقي، أن الكلية والجزئية، الذاتي، مفهوم الذاتي، هذه الذال والألف والتاء والياء، هذا الذاتي، معنى الذاتي، لا وجود لشيء في الخارج اسمه ذاتي، بل حقيقته أنه ذهني، حقيقته أنه ذهني، وهو المعقول الثاني المنطقي، وهو بتعبير آخر هو من أحوال الوجود الذهني للمفاهيم الماهوية، هو من أحوال الوجود الذهني للمفاهيم الماهوية. يعني الماهية، ماهية الإنسان إذا جاءت إلى الذهن اتصفت بأنها كلية، اتصفت بأنها كلية في الذهن، يعني هي تتصف بهذا الوصف في الذهن، أحسنت. وكذلك الأمر بالنسبة إلى باقي المعقولات المنطقية التي ندرسها في علم المنطق يعني. أما المفاهيم التي وجودها أنها في الخارج وهي المعقولات الثانية الفلسفية كمفهوم الوجود، مفهوم الوجود حقيقته أنه في الخارج، كمفهوم الوحدة حقيقته أنه شأن من شؤون الخارج. لما نقول حقيقته أنه في الخارج ما يروح لذهنكم أنه ما هي خارجية، مش ما هي يعني، هو وصف للخارج، وصف للخارج هو وصف. مثلا لما تقول الحركة والوحدة العلية والمعلولية، النار تتصف بأنها علة، ولكن أي نار تتصف بأنها علة؟ الوجود الخارجي للنار هو العلة، علة الإحراق. وإلا إذا تخيلت أنت صارت النار في ذهنك ما بتحترق. فإذا المعقولات الاعتبارية إما معقولات ثانوية منطقية أو معقولات ثانوية فلسفية، والفرق أن المعقولات الثانوية المنطقية هي أحوال للماهية الذهنية، والمعقولات الثانوية الفلسفية هي أحوال للماهية الخارجية. والمعقول الثاني المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي يسمى بالاصطلاح بالمعقول الاعتباري، بالاصطلاح بالمعقول الاعتباري. اعتباري مش معناته سهل المؤونة أو تشبيه أو مجاز أو أو أو، اعتباري بهذا الاصطلاح مشترك لفظي، بسموه بالعلم مشترك صناعي، مشترك لفظي ها باللغة، هون بسموه مشترك صناعي، إنه في الصناعة في مشتركات بالاصطلاح، هذا هو. فإذا المفهوم الحقيقي هو الماهوي، المفهوم الاعتباري هو المعقول الثاني الفلسفي والمنطقي. قال المصنف: الفصل التاسع: وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي فتترتب عليه الآثار أو فيترتب عليه آثاره، وتارة بوجود ذهني لا تترتب عليه آثاره، وهذا هو الماهية ما تقدم معنا في المرحلة الثانية. فإذا المفهوم الحقيقي هو المفهوم الأولي، هو المعقول الأولي الماهوي، هو الماهية، الماهية هي المعقول الأولي. والاعتباري ما كان بخلاف ذلك، البيان الثاني، وهو إما بأصمن لمعقولات ثانية فلسفية ومعقولات ثانية منطقية، وهو إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج كالوجود وصفاته الحقيقية كالوحدة والفعلية والعلية والمعلولية وغيرها، فلا يدخل الذهن وإلا لانقلب الذهن خارجا، صار ما حقيقته أنه في الخارج صار ذهنيا وشيء لا ينقلب عن حقيقته. يعني حقيقة المعقول الثاني، هلا أنتم الشبهات اللي عم تورد على ذهنكم لأنكم عم تتعاملوا مع المعقول الثاني الفلسفي على أنه ما هي، تقول شو المشكلة اللي انوجدت في الخارج، أنا بياخد معقول بيفهمه يعني صور بالذهن. لا، نحن نتكلم عن المعقول الذي هو صفة الموجود، هو صفة للخارج لا يكون صفة للذهن. ما كان صفة للذهن وحالا من أحوال الذهن يصير معقول تاني منطقي. وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الذهن كمفهوم الكل والجنس والنوع، فلا يوجد في الخارج، وإلا لانقلب لا يوجد في الخارج النوع من حيث النوعية، ليس في الخارج إنما هو صفة للوجود للموجود الذهني، هذا هو. هذا فإذن المعقول الاعتباري عندئذ هو المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني المنطقي، معقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني المنطقي. هناك بحث مهم وقد تعرض له العلامة الطبطبائي في أصول الفلسفة بنوع من البسط والتفصيل، هو أنه كيف تأتي هذه المفاهيم، كيف تعقل هذه النفس هذه المفاهيم على اختلافها. قد يقول قال إن المفاهيم الأولية واضح نأخذها من الخارج على مبنى القوم ننتزعها من الخارج، ولكن المفاهيم الثانية المنطقية والمفاهيم الثانية الفلسفية إن لم تكن لها وجود في الخارج منحاز فكيف تأتي إلى الذهن؟ يقول العلامة إن المفاهيم الثانوية أو المفاهيم الثانية الفلسفية والمنطقية إنما نسبتها إلى النفس نسبة الفعل لا الانفعال، بخلاف المفاهيم الماهوية على مبنى القوم إنه هي انفعال، إنه والله أنا مثلا رأيت الجدار علمت بالجدار، هذا مفهوم ماهوي. أما المفاهيم الثانية الفلسفية والمفاهيم الثانية المنطقية لا ألتقطها من الخارج، لا أنفع اتجاهها، لأنه برا عندي النار محرقة، النار والإحراق، وين العلة؟ ما في، لا تنفع للنفس تجاه شيء اسمه علة فتأخذ صورة عن العلية فتعقل مفهوم العلية، ما في انفعال، إنما النفس تفعل هذه المفاهيم. يعني طبعا لما نحكي عن أن النفس تفعل مش بمعنى يصبح اختراع لا واقعية له، حكينا عن النقطة سابقة، بل إن المعقول الثاني الفلسفي له قدم في الذهن وقدم في الخارج، ويحكي عن الخارج جيد، ولكن هو لا يحكي عن الخارج بوجود منحاز، بل يحكي عن شؤون الماهيات. يعني لما تقول العلة هو عم يحكي عن حال من أحوال النار، فبعض أحوال النار أنها محرقة، بعض أحوال النار أنها كيف أو أنها جوهر. فأنت أحيانا بتحكي عن النار من حيث الماهية، تقول هي جوهر، بتحكي عن ماهية بماهية، تقول النار جوهر، يعني عم توصفها بماهية، ولكن ليست كل الأوصاف ماهوية، بعض الأوصاف ليست ماهوية، كأن تقول النار علة والعلية غير موجودة في الخارج بوجود منحاز. فيقول إن النفس بشيء من التعمل والفاعلية توجد وتعقل هذه المفاهيم، ويرجع للتحليل، تحليل النفس لهذه المفاهيم الأولية والأحوادث الخارجية. ولكن كيفية هذا التعمل، كيف تستخرج النفس هذا الأمر، هذا مطلب نحن ما قلنا شأن فيه حاليا فعلا. يعني من أراد التفصيل موجود بأصول الفلسفة، إنه كيف تتوفر النفس على المعقولات الثانية إن لم تكن بطريقة الانفعالية، كيف بالمقايسة بالمقارنة بأي طريقة، هذا مش كلامنا، ولكن هون أشار فقط إلى هذا الأمر. لا مش معاش له علاقة، ولكن مش ما بتصير العلاقة النفس بالخارج أنها فقط كالمرآة، لا في فاعلية للنفس، النفس تفعل هذه المفاهيم لأجل أن تعقل الخارج، لأجل أن تعقل الخارج. ولكن يعني أنت تعقل العلية لا كعقلك الجدار. ومن هنا قالوا مثلا إن مصادق المفاهيم الثانوية ليست كمصادق المفاهيم الماهوية. المفهوم الماهوي كالإنسان مصادقه زيد وبكر وعمر، ولكن المفاهيم الفلسفية كالعلية والمعلولية ليست هي، ليس لها أفراد في الخارج بحيث تقول العلية هي نوع وله أفراد، لا، في بالخارج نوع من صدق للمفهوم الثاني الفلسفي، ولكن لا كصدق الأفراد، لا كصدق النوع على أفراده. إذا بتتذكر وين مرق معنا هذا المطلب، مرق معنا هذا المطلب لما كنا عم نحكي عن نفس الأمر وكيف أن الذهن يتوسع يضطر، إذا يضطر وبعتقد مرقة كمان، يعني مرقة معنا هياهم جيد. لك سؤال بالفصل الثامن في معنى نفس الأمر، بيقول فإذا وأن للماهيات كذا، وأن المفاهيم الاعتبارية العقلية، بالفصل الثامن بالمرحلة الأولى صفحة 24، وأن المفاهيم الاعتبارية العقلية وهي التي لم تنتزع من الخارج، وإنما اعتبرها العقل بنوع من التعمل لضرورة تضطره إلى ذلك. قلت لكم هذه الضرورة والاضطرار شو؟ اضطرار يعني اضطرار مزنوق معش فيه؟ والله لا، في اضطرار نفس أمري كمفاهيم الوجود والوحدة والعلية، المفاهيم الثانية الفلسفية أيضا لها نحو ثبوت بثبوت مصادقها المحكية، وإن لم تكن هذه المفاهيم أي ثانية المفاهيم الثانية مأخوذة في مصادقها أخذ الماهية في أفرادها. يعني النحو انطباق الماهية على الأفراد ليس كنحو انطباق المفاهيم الثانية على الأفراد. تقول مثلا علية النار أو كون النار علة ليس صدق العلية كصدق النار هذه وكونها مصداقا لمفهوم النار. هذا فرد للنار الماهية، لأنه في ذاتيات الماهية تتألف من ذاتيات، هذه الذاتيات وجدت في هذا المصداق، ولكن العلية مش ماهية لها ذاتيات، مش ما هي لها ذاتيات حتى تقول لي أفرادها هي التي اشتملت على ذاتياتها. ومن هنا نبه المصنف، وهذه المفاهيم أي الاعتبارية والمعقولات الثانية الفلسفية إنما يعملها الذهن أو يتعملها الذهن بنوع من التعمل، ما ذكر، مبهم، مبهم، شو بسموه تنوين التنكير، مبهم مش معروف، يعني ما بنوع من التعمل، ويوقعها على مصادقها، لكن لا كوقوع المهية وحملها على أفرادها بحيث تؤخذ في حدها، يعني لأن الأفراد هي متوفرة على ذاتيات الماهية. ليش بيصير الإنسان زايد فرد من أفراد الإنسان؟ لأنه في حيوانية ناطقية، ولكن العلية التي هي للنار لا تتوفر على ذاتيات، لأنه أصلاً المفهوم العلية ليس ماهية. طيب كيف هي الصدق، كيف تأتي إلى الذهن هذه المفاهيم؟ هذا مش شأننا هون يعني فعلا، وإن كان بحث مهم كتب لكم المحقق بالحاشي وتفصيلها في نهاية الحكمة، تفصيل الأمر. فإذا تبين هذا الأمر، يعني تبين التعريف الحقيقي والاعتباري، يظهر من هذا جملة أمور واضحة. النكتة المركزية التي تظهر من هذا الأمر أن المفاهيم الفلسفية والمنطقية، يعني المفاهيم الاعتبارية، ليست ماهوية، يعني ما يصدق على الماهية لا يصدق عليها. الماهية لها جنس وفصل، فإذا هي ليست لها جنس وفصل. الماهية مثلا تصدق على الممكنات ولا تصدق على الواجب، وهي مش هيك، هذه تصدق على الممكن وعلى الواجب، يعني المفاهيم الاعتبارية تصدق على الممكن والواجب. بتقول مثلا بتقول زيد واحد، تقول الله واحد، وان اختلفت انواع انحاء الوحدة يعني، ولكن الوحدة تصدق، تقول الله موجود، زيد موجود، الوجود مفهوم فلسفي يصدق على الممكن والواجب. اما المفاهيم الحقيقية الماهوية لا تصدق على الواجب، لا، ليش المفاهيم الحقيقية؟ لان لا ماهية له، فاذا لا يصدق شيء من المفاهيم الحقيقية بهذا الاعتبار اي بهذا التعريف على الواجب، لأن المفاهيم الحقيقية هي الماهوية والواجب لا ماهية له، فلا يوصف بشيء من أوصاف الماهيات. قال المصنف: ومما تقدم يظهر أنما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا كالوجود والحياة فهو اعتباري. ليش هو اعتباري؟ لأنه إذا كان مفهوم حقيقي يعني هو مفهوم ماهوي، فلا يتصف به الواجب. فإذا جئنا إلى مفهوم يتصف به الواجب والممكن فهو ليس مفهوما ماهويا، وإلا لما اتصف به الواجب فهو مفهوم اعتباري، وإلا لكان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك. واضح يا إخوان شو المقصد؟ كل مفهوم يتصف به الواجب ليس مفهوما ماهويا، إذ لا ماهية له. بالدقة تعلى حتى إلكن إياها، بالدقة هيك بتنغرش نغرش، مثل ما بيقولوا الماهية أصالة الوجود شو هي؟ حد. قلت لكم عبروا تعبير في تعبيران تانيين مهمين، اللي هي حيثية النفادية، وفي تعبير ثالث أعطيتكم إياه هو حيثية الفقد النفس الأمري. هذه الماهية، ما هي الماهية؟ حيثية الفقد النفس الأمري. طيب لما أقول مفهوم حقيقي عن مفهوم ماهوي، يعني المفهوم الماهوي يحكي لي حدود الموجود، حدود الموجود. لما أقول زيد إنسانا يعني عم بحكي أنه ليس بحجر، ليس بشجر، يعني متوفر على حدود كذا، هو عم يوصف لي الإطار تعال وجوده، ما عم يصف لي وجوده. الماهية ما عم توصف الوجود، عم توصف الإطار اللي بتحدد له وجوده، بتحدد لي. مثل ما بالرياضيات مثلا، بعطيكم مثلا بالرياضيات، انتم مثلا بالدائرة، الدائرة إلى مساحة، اللي مساحتها هي مش عارف الباي ضرب كذا مش عارف شو مساحتها، بس في شيء غير المساحة هو المحيط، محيط الدائرة اللي كنتوا تدرسون الأريا والبريميتر، في مساحة الدائرة وفي المحيط. الماهية هي المحيط مش المساحة، المساحة هو الوجود. شو في بقلب الدائرة؟ هو وجود. انت لما تقول زيد انسان، زيد وجود، ولكن الانسان هو وصف لهذه الحدود، وصف لهذه الحدود. لما انا اقول لك مثلا المفهوم الحقيقي الماهوي هو ماهية، يعني انا اتكلم عن حيثية الفقد النفس الامر، يعني حدوده. فبالتالي انا لما ما اوصف الواجب بوصف ماهوي لانه ما له حدود، ما له ماهية لانه ما له حدود. وجوده انيته، ماهيته انيته، ما له حدود. فكل وصف ماهوي لا يصدق على الله وعلى الواجب. جيد، اذا كان الامر كذلك ناتي الى المفاهيم الماهويه. المفاهيم الماهويه، المفاهيم الماهويه شانها شان المحدودات، اصلا هي تحكي الحدود. لما اقول لك احيانا التعبير بخون، لما توصل الفلسفة إلى حد تضيق بها العبارة بتصير عرفان، ها؟ لما توصل الفلسفة إلى حد تضيق بها العبارة بتصير عرفان. أنا عم أقول لك إنه الماهية، مش عم أقول لك إنه في شيء هو ماهية، ها؟ لا، ما في شيء. الماهية مش شيء، شيء مساوق للوجود. يعني الماهية هي حيثية الحد والفقد، هي حيثية الفراغ، حيثية الفقد، هذه الماهية. جيد، الواجب سبحانه وتعالى لا حد له، فلا ماهية له، فكل وصف ما هو لا يصدق عليه، فلا يشار إليه. لا تقول كما تقول زيد إنسان، يعني ليس بفرس. عشان هيك إذا بتذكروا الماهية، شو مرأة المصنف؟ الماهية هي مجموعة السلوب، السلوب يعني هي الليسية المحضة، مجموعة سلوب. يعني لما تقول زيد إنسان، هذا بالحقيقة ما في شيء اسمه إنسان. تقول زيد ليس وليس 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 وليس، لا بقي عندك هذا الشيء، يعني هذا الوجود. تقول عم تشيلهم، يعني ليس، ليس بهذا الوجود، وليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، إيش تحدد؟
نفس زيد القشور
لا، بس هنا عم نحكي عن الماهية مش عن التعقل، عم نحكي عن الوجود. جيد، لاحظت كيف؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك، هلأ رجعنا عملنا لكم ريفرش لعصالة الماهية شوي، وصلت الوجود. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالواجب لا يتصف بأي. طيب، في عنا بعض المعقولات يتصف بها الواجب كما يتصف بها الممكن، فنفهم مباشرة أنها ليست وصفا للحد، بل وصف للوجود، وصف للوجود. يعني هي ليست وصفا للبراميتر، للمحيط، يعني هي وصف لما هو داخل. يعني لما اقول لك مثلا زيد موجود، هذا عم بوصف حده أنا ولا عم بوصف وجوده واقعيته؟ الموجوديه كما يتصف بها الواجب يتصف بها الممكن، فالموجوديه من حيث المفهوم هي مفهوم ثاني فلسفي، يعني مش مفهوم، مش مفهوم حقيقي اعتبار. وكذلك الامر بالنسبه لبقيه المفاهيم. العليه ما هي التي تحرق؟ تفتوا هذا المطلب كتير كمان بيرجع بيضويلنا على أمور سابقة. ما هي التي تحرق؟ النار، النار أم وجود النار؟ تعرف إذا كانت النار هي التي تحرق وسميت النار علة، ما عاد صار الواجب علة، لأنه صار الوصف هو للماهية. لو كانت العلية هي وصف للنارية، يعني للماهية النارية، وهي والعلية تتصف بها الماهيات، ما عاد فينا نوصف الواجب بأنه علة لأنه لا ماهية له. ولكن الواجب يتصف بأنه علة، والممكن يتصف بأنه علة. فإذا هذا الوصف ليس لحد النار، إنما لوجود النار، لوجود النار. وهذا كمان فيكم تاخذوه كدليل عصالة الوجود على فكرة، وكأشر له المصنف، لأنه في بعض المفاهيم تصدق على الممكنات وتصدق على الواجب نفس الوقت. العلية تصدق على الواجب وتصدق على الممكن، والممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، مش هيك؟ طيب، نيجي للعلية. النار الخارجية زوج تركيبي من ماهية ووجود. هذه النار الخارجية علة الإحراق تتصف حقيقة بأنها علة. هذه العلية حقيقية ولا وهمية؟ العلية حقيقية، فهي تقول إما للماهية وإما للوجود. إذا آلت العلية للماهية لم فكانت العلية متعلقة فقط بما له ماهية، فلم يعد الواجب متصفا بالعلية وهو باطل، فترجع العلية علية النار إلى وجود النار، فلا بد من أصالة للوجود لوجود النار. مرقش نقول إلى المصنف بأدلة الأصالة، إنه الآثار لما حكى عن دليل الثالث أو الرابع حكى عن الآثار. على أي حال، وتبين أيضا ثانيا أن ما كان من المفاهيم يعني محمولا على أزيد من مقولة واحدة كالحركة فهو اعتباري، وإلا كان مجنسا بجنسين فأزيد وهو محال. كيف عم بيقول لك؟ عم بيقول لك لو كانت عندك مفهوم بدي أعرفه أنا إذا حقيقي ولا اعتباري، يعني بدي أعرفه إذا ما هوي والله فلسفي أو منطقي. الماهية مركبة من جنس وفصل، صح؟ مركبة من جنس وفصل، هذه أول. فلو كان مفهوم من المفاهيم ما هوي فهو مركب من جنس وفصل ويندرج تحت جنس. وقد تقدم في بحث المقولات أن الأجناس العالية متباينة بتمام الذات. ليش؟ ليش الأجناس العالية متباينة بتمام الذات؟ أحسنت، لأنها عالية، لأنه لا جنس فوقها. إذا متباينة ببعض الذات ومشتركة ببعض الذات بدها جامع اللي هو بصار جنس عالي، وقد فرض أنها أجناس عالية. فإذا وكذلك أنواع المقولات، يعني نوع من الكيف ونوع من الجوهر مثلا، هو كمان متباينين بتمام الذات. جيد، شو بيقول هو؟ بيقول إذا عندك مفهوم كما يصدق على الكيف يصدق على الكم، عندك مفهوم يعرض هذا المفهوم ويصدق على أفراد الكيف ويصدق على أفراد الكم، فإذا كان هذا المعقول ماهويا لزم أن يكون مندرجا تحت الكيف ومندرجا تحت الكم، يعني صار مجنسا بالكيف والكم، يعني صار عنده جنسان كيف وكم وجنسان بعرض بعض، مش بطول بعض، بعرض بعض وهو محال. ليش محال يكون في هون السؤال؟ ليش محال يكون عندك فرد له جنسان بعرض بعض؟ كيف؟ الربط لا جنسان بعرض بطول بعض مش مشكلة. ليش مستحيل؟ جيد، عم تقربوا، بدي شيء أنا في شيء أفتشه، لأنه يا إخوان ما قلنا نحن بالمرحلة الماهية أن الجنس عين النوع، الجنس عين النوع، مش هيك قال العلامي وقال فبالتالي حبل الجنس عن النوع حمل ذاتي أولي، فبالتالي بدك كأنك عم تقولي هذا كيف وليس بكيف، لاحظت كيف يقول إلى التناقض. فإذا لا يمكن، فإذا كان عندي مفهوم يصدق على الكم ويصدق على الكيف فهذا المفهوم ليس ماهويا، وإلا لكان مجنسا بجنسين بعرض بعضهما البعض، فهو مفهوم اعتباري ليس مفهوما حقيقيا، كمفهوم الحركة. الحركة عندي حركة كمية وعندي حركة كيفية، فلو كانت الحركة فرد من أفراد الكم أو فرد من أفراد الكيف لازم أن تكون الحركة مجنسة بجنسين بعرض بعضهما، ومن هنا يعلم أن الحركة معقول ثاني فلسفي وليست الحركة معقول أولي، وإلا كان لها جنسان بعرض بعضهما البعض. كل استنتاجات هذه، ياما في مغالطات بسبب الخلط بين المعقول الاعتباري والحقيقي بهذا الاصطلاح، ياما، يعني أدنى بدك عد إشكالات. أي والله. وثانيا أن ما كان من المفاهيم محمولا على أزيد من مقولة واحدة كالحركة التي تحمل على الكيف والكم، الحركة كمية حركة كيفية وجوهرية عنا، فهو اعتباري وإلا كان مجنسا بجنسين بعرض بعضهما البعض فأزيد وهو محال وجه الاستحالة اللي ذكرنا. وجه الاستحالة اللي ذكرنا. جيد. ثالثا أيضا تبين أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها. شو يعني لا حد لها يا شيخ باسل؟ مش لا تعد ولا تحصى يعني. لا حد لها يعني لا تعريف لها. ليش لا حد لها؟ ليست ماهيات. التعريف يكون بالماهية وللماهية قاعدة عندهم. أنت إنما تعرف الماهية بالماهية. يعني بتعبير أدق، إن المفاهيم الفلسفية والمنطقية ليست ذات جنس وفصل، هي لا تحكي الجنس والفصل. يعني العلة، مفهوم العلة اللي هو مفهوم ثاني فلسفي، لا يحكي جنس وفصل النار. لما لك النار علة، أنا ما عم بحكي لك عن جنس النار وفصل النار، ما عم بحكي لك عن ذاتيات النار، أنا عم بحكي لك عن حال من أحوال النار. والمفاهيم الفلسفية أو المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، لا ماهية لها. وإذا كان لا ماهية لها فلا تعريف لها، لأن التعريف للماهية وبالماهية. ولا تؤخذ في حد ماهية من الماهيات. لا تؤخذ يعني لا تعرف بها الماهيات. ما بتقلي النار هي جسم علة، لا تعرف بها الماهيات، لأن التعريف يكون بالجنس والفصل، يعني بالماهيات. إما جنس هو ما هي مبهمة، فصل ما هي محصن. التعريف لا يكون إلا بالماهية وللماهية. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الاعتبار والحقيقي بهذا الاصطلاح. ويذكر المصنف في ختام الكلام اصطلاحات أخرى، بعضها يمكن كلها مرئ معكم. المصطلح الأول للاعتبار والحقيقي هو ما مر معنا في بحث أصالة الوجود واعتباريات الماهية، فيكون الحقيقي بمعنى الأصيل والاعتباري بمعنى غير الأصيل، على ما بينا في بحث الاعتباريات الماهية، من أن الاعتبار هو الذي يحتاج إلى واسطة في العروض وحيثية تقييدية ليحمل عليه المحمول. فقولك النار حارة، هذا حمل مجازي، بمعنى أن النار تحتاج إلى واسطة في العروض ليحمل عليها الحرارة، فتقول النار الموجودة حارة أو وجود النار حار. فالاعتبار يطلق في مقابل الأصيل، كما أطلقنا اعتبارية الماهية في مقابل أصالة الوجود. هذا اصطلاح، ولكن هذا الاصطلاح ما خصه هون. هون عم نحكي اعتباري بمعنى مفهوم ثاني فلسفي، مفهوم ثاني منطق، ما عم نحكي عن له الأثر وليس له الأثر. المعنى الثاني للاعتبار يقال الاعتبار الذي ليس له وجود منحاز في الخارج. حتى تعرفها دغري بيعطيك المثال، كالإضافة، يعني التي تتقوم بطرفين، كالإضافة، النسبة بين شيء وشيء. سرت من البصرة إلى الكوفة، في نسبة، في نسبة، نسبة السير من البصرة إلى الكوفة متقوم بطرفين. جيد، فبالتالي يقول يطلق الاعتبار، هذا إطلاقها، نحن ما عم نثبت أو ننفي. قد تجد في كلماتهم لفظ الاعتبار بمعنى أنه غير حقيقي، بمعنى أنه ليس له وجود منحاز في الخارج، ليس له وجود منحاز في الخارج، بيقول لك كالإضافة. هذا بدي أسألكم أنا، طبعا هو الاعتبار هذا بالمعنى التاني فيكم تعبروا عنه الانتزاعي، إنه مثلا أنا في طرفان انتزعت منهم الإضافة، انتزعت منهم الإضافة. طيب بدي أسألكم سؤال، هو العلامي مثل بالإضافة، والإضافة مقولة، والمقولة ما هي مقولة الإضافة، فكيف مثل بالإضافة للذي ليس له وجود منحاز، مع أن الإضافة مقولة من الماهيات فهي حقيقي بالاعتبار اللي بلشنا فيه؟ شو رأيكم؟ عم نقول إنه المصنف بالاصطلاح الثاني للاعتبار وضع مثال الإضافة، هو أنه ليس له وجود منحاز، منتزع من طرفين، كذا بسموه اعتبار، منتزع، ومثل بالإضافة. فالإضافة هي اعتبار، انتزاع ليس له وجود منحاز منفك عن طرفيها. أنا سألت سؤال، ألم يمر معنا في بحث المقولات أن من المقولات مقولة الإضافة؟ والمقولات ماهيات، فإذا الإضافة هي معنى حقيقي ولي لها وجود منحاز. ما هي عاصلة المهية، يعني لها وجود منحاز، فكيف اعتبرها ليس لها وجود منحاز؟ شو هن صح هون منا هون ببلش الجواب. لا شو معنى، شو بدي بالاصطلاح، شو الفرق؟ لا نحن الإضافة المقولية هي الإضافة القائمة بين طرفين. هل مقولية؟ لا هذه شأن الوجود مش المهي. طيب لا الفرق أن مقولة، تتذكر شو ركزنا، الإضافة مقولة الإضافة يا شيخ محمد الشعر، مقولة الإضافة هي النسبة أم هي الهيئة الحاصلة من النسبة؟ المقولة هي الهيئة، والهيئة هي صحة ما هويتها، أما الإضافة بهذا المثال هي النسبة، فبتصير اعتبارية بهذا المعنى. لاحظتوا كيف؟ والاعتبار بالمعنى الثالث والأخير هو اللي كلنا بنعرفه، الاعتبار فيكم تعبروا عنه المعنى المجازي إذا بدكم، العرف القانوني العملي، تقول فلان رئيس الجمهورية، رئيس شو يعني؟ رئيس من الرأس، يعني نعتبره كما نعتبر الرأس للجسد، نعتبره. لاحظتوا هذا الاعتبار، هذا سهل المؤونة، هذا الاعتبار بمعنى كالتشبيه والتشبيه والمجاز لمناسبة ما عملية قانونية، تقول مثلا فلان رئيس. وللاعتبار معان أخر خارجة من بحثنا ما قلنا عليها فيها، منها الاعتبار مقابل الأصيل كالماهية مقابل الوجود، يعني بصير الحقيقي هو الأصيل يعني بهالمعنى، ومنها الاعتبار بمعنى ما ليس له وجود منحاز أو قل منتزع، مقابل ما له وجود منحاز كالإضافة الموجودة بوجود طرفيها، مقابل الجوهر الموجود بنفسه. موجود بنفسه هون بمعنى موجود بنفسه، يعني له وجود منحاز هون عم نحكي. ومنها ما يوقع ويحمل على الموضوعات بنوع من التشبيه والمناسبة للحصول على غاية عملية. هون يحط قيد المصنف للحصول على غاية عملية، يعني بالقانون تقنين هذا فلان رأس القوم يعني واجب الطاعة، ولكن مش كل التشبيه للأجل المناسبة العملية. يعني لما تقول مثلا أنا يد عليك مثلا، أو فلان مثلا فلان وجه القوم، يمكن ما عم نقول فائدة عملية، عم نقول فائدة إخبارية مش عملية، فيمكن الأفضل وتسمى اعتبار. ولكن الظاهر المصنف ناظر إلى فلسفة الحقوق، يعني هون إنه في اعتبار حقوقي قانوني عم نشير لإله هون. فالاعتبار القانوني هو مش مثل يعني قبل كنا عم نقول إن الله سبحانه وتعالى يوصف بأوصاف اعتبارية، بأي معنى أوصاف اعتبارية؟ يعني غير ما هوية. بينما هون إذا قلنا الله يوصف بأوصاف اعتبارية ما بصح، عرفت كيف؟ كإطلاق الرأس على زيد الرئاسة لكون نسبته إلى القوم كنسبة الرأس إلى البدن، حيث يدبر أمرهم ويصلح شأنهم ويشير إلى كل بما يخصه من واجب العمل، يعني هو واجب الطاعة صار. هذا تمام الكلام إذن في الفصل التاسع من هذه المرحلة. الفصل العاشر بدور بس 3-4 أسطر مرقوا معنا. الفصل العاشر هو في أحكام متفرقة، يذكر المصنف حكمين. الحكم الأول ما مر معنا من الفرق في العلم الحصولي بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. المعلوم بالذات شو هو؟ نحسنت، المعلوم بالعرض هو محكي الصورة في الخارج. قال المصنف: منها أن المعلوم الحصولي ينقسم إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، والمعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة بنفسها عند العالم، والمعلوم بالعرض هو الأمر الخارجي الذي يحكيه الصورة العلمية، ويسمى معلوما بالعرض والمجاز. ليش سمي بالعرض؟ بالعرض هون بالمجاز، لأنك أنت لا يتعلق علمك مباشرة بالخارج إنما بتوسط الصورة. فلما تقول أنا عالم بالجدار، لا، أنت مش عالم بالجدار أولا وبالذات، أنت عالم بالصورة التي تحكي الجدار. فاللحظة الحيثية التقييدية اللي فوتناها، أنت ما عندك علم بالجدار أولا وبالذات، أنت عندك علم بالصورة التي تحكي الجدار. فعند أحسن، فأنت في واسطة بعروض العلم بالجدار عليك لاتحاد ما مع المعلوم بالذات. ما هو المتحد؟ المتحد هو الماهية، يعني بين المعلوم والعرض والمعلوم بالذات في اتحاد، هو الماهية. الماهية في الصورة الذهنية عين الماهية في الخارج. فلأجل هذا الاتحاد سرى العلم العلم بالمعلوم بالذات إلى العلم بالخارج. تقول أنا عالم بالصورة الحاكية عن الكتاب، فأنا عالم بالكتاب للاتحاد الماهوي بين الصورة والخارج. هذا المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. منها التاني يأتي والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نحن هذا الأسبوع يوم الأربعاء.